بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالآيات البينات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه، أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره أن يسر لنا أن نجتمع على ذكره وشكره والإنابة إليه سبحانه وتعالى، فإن القلوب تصدأ وجلى صداها بذكر الله. ثم إنني بعد حمدي لله وشكره أشكر من كان له الفضل بالاستماع بكم، وهو سعادة مدير عام التعليم في منطقة المدينة المنورة، أسأل الله أن يحفظه وأن يوفقه وأن يسدده، وأسأله تعالى أن يجعل هذا اللقاء وهذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، فأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وإنني أخ لكم زائر في الله ولله، ففيكم من لا أزكيكم على الله من أهل العلم، والأساتذة الفضلاء من قد يغني عن وجود مثلي، إنما المقصود أن نتذاكر وأن نتشاور فيما يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليست القضية بقضية تعليم، ففيكم من هو ولله الحمد من هو أعلى من ذلك، ولكن المؤمن مع أخيه المؤمن يشد من أجره ويثبته على طاعة ربه ويدله على خير دينه ودنياه وآخرته. أيها الأحبة في الله، إن الفرائض والواجبات أمانات ومسؤوليات وحقوق وتبعات، قد أخبر الله عز وجل فيما سمعنا من الآيات أنها عرضت على الأرض والسماوات فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها على ظهره ووضعها أمانة في عنقه لكي يحاسب بها وعنها بين يدي الله ربه. الحقوق والواجبات والأمانات والمسؤوليات تفضل وتشرف وتعظم كلما كانت ثانية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وأحب الأشياء إلى الله وأعظمها عند الله بعد الإيمان بالله العلم، ولذلك قرنه الله بالإيمان فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رضي الله لأهل العلم أن يكرموا بأهل الإيمان، لأنه لا إيمان إلا بعلم ولا علم إلا بإيمان. وأهل العلم هم صفة الله من خلقه بعد أنبيائه ورسله، كان صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، هم صفة الله عز وجل من عباده الذين يهدي بهم ضالهم ويرشد بهم حائرهم ويدل بهم تائهم، فهم نعمة ورحمة. ولذلك جعل الله من علامات الساعة قبض العلماء وانتشار الجهل بين الناس. فلما كان العلم له كان العلم هذه المنزلة، كانت العلم هذه المنزلة العظيمة والمرتبة الشريفة الكريمة، فأنتم الذين تعينون أهل العلم، أنتم الذين تعينون المعلم على أداء رسالته والقيام بأمانته وواجباته ومسؤولياته، أنتم الذين تعينونه فتكملون بإذن الله نقصه وتجبرون كسره وتهيئون له بإذن الله الأسباب وتعينونه وتقفون تتحسسون مشاكله ومشاعره، فأنتم تحتكون بصفة الناس والذين هم القدوة أمام الناس. ولذلك تعظم المسؤولية وتعظم الأمانة وتشرف بشرف أهلها. فطوبى إن طوبى لمن رزقه الله الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده. وإذا أردنا أن نتحدث عن أخلاقيات الوظيفة بعد أن عرفنا أن أمانة التعليم مسؤولية التعليم عظيمة جليلة، فينبغي أن نعلم أن هناك جانبين مهمين، أحدهما يتعلق بالموظف فيما بينه وبين الله، والثاني فيما بينه وبين الله بين الناس. أما الذي بينك وبين الله عز وجل فوالله ما أصلحت ما بينك وبين الله إلا أصلح الله ما بينك وبين الناس. ومن طابت سريرته طابت علانيته، ومن صلحت سريرته كملت سيرته، والله مطلع على القلوب والضمائر. فمن غيب في قلبه الخوف من الله والخشية لله والوقوف عند حدود الله وخرج من بيته إلى عمله ووظيفته والجنة والنار بين عينيه، فإن الله سبحانه يسدده ويوفقه ولا يزال له من الله معين وظهير ما أراد وجه الله. وقال الله إني معكم. الله مع أوليائه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. النقطة الأولى والأساس الذي عليه صلاح الأعمال والأقوال والقيام بالحقوق والواجبات أن نصلح ما بيننا وبين الله، وليس هناك شيء يهذب سلوك الإنسان ويقوم سيرته وسريرته مثل الخوف من الله وتذكر الآخرة وسؤال الله وحسابه للعبد عن القليل والكثير والجليل والحقير، حتى إن موازين الآخرة فيها الخردلة والكثير. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبي الصراط. الأمانة والرحم عن يمين الصراط ويساره، فوالله لن ينجو من خطاطيف النار وكلاليبها إلا من أدى الأمانة ووصل الرحم. فإما أن يبتلى برحم قطعة أو أمانة ضيعها. وثبت في الحديث الصحيح أن الأمانة تصور للرجل يوم القيامة، وهذه من عرفات يوم القيامة العديدة، أنها تصور كالشيء ويقال له أطلب أمانتك، فإذا كان خائنا أو مضيعا أو مقصرا هوت به في نار جهنم. فما قدر التقصير؟ فمن يجعل نصف عينيه هذا الشيء ويخرج من بيته وهو يفكر كيف ينجو إذا وقف بين يدي الله من هذه الأمانة؟ ما هي هذه الأمانة؟ الوظيفة في ساعاتها، في دقائقها، في ثوانيها، في أسرارها، في جميع ما يتصل بها، أمانة مقلبة في رقبة العبد. منذ في صباحه كما قال صلى الله عليه وسلم: إما بائع نفسه فموبقها أو معتقها من نار جهنم. فإما أن يغل نفسه فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والعياذ بالله. فإذا رجع إلى بيته لم يرجع أحد إلى بيته وعنده أمانة إلا واحد من رجلين لا ثالث لهما: إما حافظ لحدود الله تزلف له الجنة بين يدي الله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، الذي يحفظ الأمانة. وإما مقصر ومضيع للأمانة لم يفكر أنه في أمانة أو مسؤولية، يأتي متى شاء ويخرج متى شاء ويقول ما شاء ويفعل ما شاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد من الإنسان أن يضع نصف عينيه هذه الحقيقة. وصلاح الأعمال كلها وأداء الأمانات والواجبات على أتم الوجوه وأكملها لن يكون إلا بهذا الشعور النابع من إيمان كامل وسر خفي بين العبد وبين ربه. وإذا أصلحت ما بينك وبين الله أظهر الله صلاحك في قولك وفعلك. لن تغيب سريرة كما قال عثمان رضي الله عنه: ما غيب أحد سريرة إلا أظهرها الله في فلتات لسانه وأركانه، تظهر في أقوابه وأفعاله. إذا ثبت هذا فالذي بيننا وبين الله أن نصلح سرائرنا وأن نستشعر أننا في كل لحظة من بداية أعمالنا وساعات وظيفتنا أن علينا رقيب من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرقيب
يراقب كل كلمة تقولها وكل جملة تتخوه بها، المواعيد التي تعدها للناس، الأوصاف التي تصف بها، التقييم الذي تقيم به من دونك، كل شيء تقوله عليك من الله رقيب مطلع على جميع من يكون منك، لا يخط بنانك ولا ينطوي جنانك على شيء إلا اطلع الله عليه. فالله هو الشهيد والرقيب من الله شهيد على ما قلت وعلى ما فعلت. فمن هو السعيد؟ من هو السعيد الذي أنقى الله قلبه وجعله متوجها إليه سبحانه وتعالى فوكت أقواله وأفعاله؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما ما بينك وبين الوظيفة فيما يتصل بمعاملتك كما الناس فهذا جانب عليه مدار أكثر الأمانة والمسؤولية، وهذا يكون في جانبين. الجانب الأول يتعلق بساعات الوظيفة، والجانب الثاني يتعلق بما يكون أثناء الدوام وأثناء هذه الساعات. أما بالنسبة لساعات الوظيفة فإنها أمانة ومسؤولية ائتمنت عليها، ولو أنك خال وحدك وليس معك أحد فأنت مراقب في ساعات خلوتك فضلا عن احتكاكك بالناس منذ بداية الدوام إلى نهايته، فإنه أمانة. والله لن تزول قدم عبد بين يدي الله ارتهن بمثل هذه الأمانة حتى يسأل عن كل ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة، لا بد أن يسأل عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا حشر الناس يوم القيامة وخرجوا من القبور حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ذكر عليه الصلاة والسلام أحوالهم. فمما ذكره عليه الصلاة والسلام أن الذي يطيش عقول الناس ويجعل الناس في رعب من يوم القيامة أنه إذا نشرت صحائف الأعمال وجدوا فيها مثاقيل الذر من الحسنات والسيئات، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الدقيقة والثانية وأنت ساهر على مصلحة المسلمين، الدقيقة والثانية وعينك تنظر لمصلحة من مصالح المسلمين، تعلم أنك لو أنجيت أي معاملة تتعلق بالتعليم وأنت تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى كتب الله لك أجرها، وكتب الله لك الدقيقة والثانية وأنت جالس تكتب، ولذلك تحس بطاقة وقوة إلهية حينما تشعر أنك تعمل لله وأنك مع الله وأنك في أشرف الأشياء وحبها لله في هذا العمر. الدقائق والثواني المتعلقة بالعمل أمانة، لا يمكن أن تسمح لنفسك أن يفرط في أي جزء منها. تخاف من الله أن هذه الدقائق فضلا عن الساعة التي يخرج فيها الإنسان عن عمله قد يأتي مكروب، قد يأتي منكوب، قد يأتي غريب من مسافات بعيدة، وقد يأتي رب الأسرة ورب العائلة، ويأتي من عنده من الهموم والمشاغل ما الله به عليه، جاء مفرغا هذا الوقت وقد يخرج للقائك والنظر في معاملته بإحراج شديد من عمله ووظيفته، فجاء وهو يستأذن يقول لمديره لا آخذ إلا ربع ساعة أو نصف ساعة، فيأتي ويقف عليك فلا يجدك، فأنت مسؤول بين يدي الله ومحاسب بين يدي الله عن هذه الدقائق فضلا عن الساعة، فضلا عن ما هو أكثر من ذلك. تسأل بين يدي الله عز وجل عن ضياع هذا الوقت، وأيضا عن حق هذا الرجل الذي ضاع عليه حقه. ينبغي الحقيقة على الإنسان أن يستشعر هذه الساعات واللحظات، وأن يدرك إدراكا تاما أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه الخافية سبحانه وتعالى، كما أنه تكون لك الحسنة بالإحسان فتكون على الإنسان السيئة في الإساءة. النقطة الثانية في ساعات العمل، ينبغي للإنسان أن يعلم أنه مؤتمن على كل شيء يقول عن هذه الساعات، فمهما وجد من تغطية أو وجد من مجاملة من الزملاء ينبغي عليه أن يكون ذلك كله مبنيا على أساس سليم فيه مما بين يدي الله عز وجل، لا من المخلوقين. المخلوقين يستطيع الإنسان أن يخرج منهم بكلمة أو يخرج منهم بإدعاء عذر، ولكن بين يدي الله عز وجل من يفلت؟ وأن نعلم أن هذه الدقائق والثواني يقابلها جزء من الراتب وجزء من الاستحقاق، إما طيبا وإما غير طيب. وإذا نيت بالكسب
تجبت دعوة الأب عن الله عز وجل.
فأعظم الخسارة وأعظم البلاء الذي يدمر الإنسان في حياته أن يحجب عن الله عز وجل. اللقمة إذا كانت من حرام أو كانت من خيانة أو كانت مما لا يرضي الله عز وجل حجبت سماع الدعاء من الأب. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وقضي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فعلى الإنسان أن يعلم أن هذه الدقائق والثواني يقابلها استحقاق، يقابلها أجر، مهما غطي بالأعذار فإنه لم ينجيه بين يدي الله عز وجل إلا إذا كان صادقا معذورا في الحقيقة. النقطة الثانية أنه إذا لم يقبل الكسب فإن الله يسأله عن أهله وأولاده وذريته. كان بعض العلماء يقول إن الله قد يبتلي الإنسان إذا ضيع في كسبه، يبتليه بعقوق أولاده، وقد يبتليه بنشوز زوجته. طعمة الحرام تدمر البيوت، تدمر الأسر، تدمر الذرية. قد يجد الإنسان أنه في بيته يأمر فلا يؤتمر، وينهى فلا ينزجر من ينهاه من أولاده. قد يكون ذلك بسبب تقصير في الحقوق والأمانة، وهذا لا يختص بالوباء، بل يشمل كل طعمة يدخلها الإنسان على بيته. إذا انطلق الموظف من هذا الشعور بالأمانة والمسؤولية، وجعل مراقبة الله فوق مراقبة كل أحد، والمسؤولية بين يدي الله أعظم من كل مسؤولية، والخوف والوجل من لقاء الله عز وجل أعظم من أن يقابله غير الله، فعندها تستقيم أموره وتستقيم شؤونه وتستقيم أحواله. أيضا من ساعات العمل لا يتعذر الإنسان بأن يقول ما عندي عمل. هناك أمر قرره العلماء أن الأمانة ومنها الوظيفة، إذا كان الشخص قد ارتبط بيوم أو أسبوع أو شهر أو ساعة قيل له تكون في هذا المكان، يجب عليه شرعا أن يكون في هذا المكان بغض النظر عن كونه يوجد عمل أو لا يوجد عمل. هذا وجود العمل لا يرخص للإنسان أن يترك الأمانة، لأن هذا الوقت مستحق، فتجلس وترابط وتصبر حتى يطيب مكسبك ويكون أنقى لقلبك وأتقى لربك سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هيبة العمل وهيبة الوظيفة في الساعات والثواني والدقائق يكون لكل من يدخل عليك وكل من يأتيك وكل من يطلبك فيواجهك أثناء العمل وأثناء الوظيفة، يحس أنك في هذه الساعة وفي هذه اللحظة قد أديت الوظيفة حقها. فيجلس الإنسان في مكانه جلسة إنسان يستشعر أنه يمثل أمانة ويمثل مسؤولية، فإذا دخل عليه أحد ما يدخل عليه وهو متشاغل عنه معرض عنه: والله ما أعرضت عنه إلا سئلت بين يدي الله، حتى في وجود، لأن هذا الوقت مستحق، كل من دخل عليك عنده حق وواجب أن تلقاه وأن تحصل لقية وأن تؤدي إليه الأمانة على أكمل وجوه وأكملها. لا تحتقر الناس بأموالهم ولا لأي سبب من الأسباب، لأنك مستحق في هذه الساعات والدقائق من أجل القيام بهذه الأمانة، فتجلس بهذه الساعات وتقوم بها على أكمل وجوه وأكملها. فإذا دخل الإنسان في وظيفة فوجد ما عنده عمل، فقال ما عنده عمل، فأخذ يتصفح الجرائد أو يقرأ أو يكتب أمورا خاصة به، فيأتيه صاحب الحاجة، فيأتيه الإنسان المحتاج، أو يقفل مكتبه من أجل أن يفطر أو يأكل. والله ليسألن بين يدي الله وليحاسب بين يدي الله على قدر الشخص الذي جاءه. إن كان الذي جاءه في أمر عظيم أو جاءه مكروب منكوب وهو مكروب منكوب، فالله سيحاسب على قدر ما ضيع من الأمان. وكل ذلة وكل همة وكل تقصير فإنه يجر إلى تقصير أعظم، لأن العسرة تيسر للعسرة، كما أن الحفظ والقيام بالأمانة والرعاية من المسؤولية ومراقبة الله سبحانه وتعالى يسر لكل تيسير، حتى أن الأمور والصعاب أمامك تصبح سهلة ميسرة بقدرة الله عز وجل، وأن نيتك صالحة وتريد الكتاب والنجاة بين يدي الله عز وجل، فيوفقك الله ويسددك، ولا تزال تجد من الله معينا وظهيرا فوق ما يخطر لك على ذلك. ولذلك انظروا إلى من عنده إخلاص في عمله وشعور بمسؤوليته، تجد الرجال الأكفاء والموظفين الأكفاء إذا دخلوا إلى أعمالهم دخلوا والهم كله للعمل والوظيفة. والله إن بعضهم تتصل عليه الأسرة والعائلة والأهل لا يبالي بأهله أمام الواجب المسؤول. وأعرف مواقف لبعضهم أن الله لطف به في كوارث حدثت في أهله
بسبب قيام بفضل الله عز وجل ثم بسبب مراقبته لله عز وجل. من كان لله كان الله معه، ومن كان لله كفاه الله. فالإنسان إذا اتقى الله في ساعات العمل، ساعات الوظيفة مستحقة تامة كاملة، لا تخرج من مكتبك إلا وأنت راض عن الدقائق، عن الدقائق قبل الساعات والثواني قبل الدقائق. إن هذا الكلام قد يكون عن إنسان غريبا، ولكن الله إذا أطبق على الإنسان قبره وأوسد في وحده ورأى أمامه أهوال الآخرة يجد حقائق هذه الأمور. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني تنكشف الحقائق كلها وتجد أمامك الصغيرة والكبير على الحقيقة. ساعات العمل أمانة ومسؤولية، وهيبة العمل في هذه الساعات وهذه اللحظات مستحقة، وكل شخص يستشعر هذه الأمانة ويستشعر هذه المسؤولية فالله سيعينه وسيوفقه وسيسدده. وأترك المجال
ذكر الله لكم وعلى في موازين أعمالكم. بالنسبة في اللي هو الموضوع الإجازة الاضطرارية، هذه إجازة يعني بعضت للموظف المضطر لها، لكن أخذت هذه الإجازة مثلا وانتهيت في نصف اليوم من أعمالي التي اضطررت لأخذ الإجازة لهذا الشيء، يعني هل أكمل هذا اليوم أم أعود؟ ثم أنه يعني كتب علي هذا اليوم أنه إجازة اضطرارية يوم كامل مثلا، لكن أنا نهيت أعمالي في نصف اليوم، ما الحكم؟ أعود للعمل أم ماذا؟ أكمل اليوم يعني؟ شكر الله لكم وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للإجازة الاضطرارية أو الإجازة الاستثنائية عموما، العمل الوظيفي تحكمه قواعد وظيفية، الفتوى تتعلق بهذه القواعد، لأن العمل الوظيفي أمانة من صاحب الاختصاص. إذا أعطى إجازة لشخص نرجع إلى النظام، إذا كان النظام أعطى هذه الإجازة للموظف بغض النظر عن كونه يتم عمل أو لا يتم، أو ثوابت الوظيفة تدل أو قواعد الوظيفة أو موادها تدل على أنه يعطى اليوم بدون رجعة فهو بدون رجعة. إذا كان يعطى الإجازة الوقتية لعمل معين مثل أن يستأذن المدير المباشر لغرض أو عمل، لا يجوز في هذه الحالة اللي بالاستئذان داخل اليوم، لأنه في داخل اليوم قد أثبت وجوده. فإذا جاء إلى المدير أو إلى المسؤول وقال سأخرج للغرض الفلاني، لا يجوز أن يخرج لغيره، ولا يجوز أن يستقطع الوقت إلا بقدر الضرورة يا إخوان. يعني مثلا أنا عندي ظرف في المستشفى، أقول له سأذهب إلى المستشفى، وعند ذهابي أهيئ كل السبل، ما أذهب لأي غرض شخصي ولا أذهب يمينا ولا شمالا، إنما لهذا الغرض المعين من أجل الكشف، من أجل الكشف، من أجل أخذ تقرير أخذ تقرير، وآتي إلى الموظف وأستنفذ كل القوة من أجل أن أحصل قدر الضرورة، وكأني أستشعر أن الله يراقبني ويقول لي لا يحل لك إلا بقدر حاجتك، كما لو كان علي مراقب من البشر، لكن مراقبة الله أعلم. فإذا يعني هناك جوانب في الفتوى يا إخوان، بالمناسبة القواعد واللوائح والأنظمة والمواد لا بد من الرجوع إليها، لا بد من الرجوع إليها، وهي الأمانة، لأنها هي التي تحكم حقيقة الإجازة، طبيعة الإجازة، ومن الذي يعطى الإجازة، ومن له حق الصلاحية. كل هذا يرجع فيه إلى حسب النظام، على حسب المواد الموجودة، والفتوى موافقة لهذا الشيء. يعني نقول على حسب الموجود في اللوائح، لأن هذا موكل، المسؤول موكل ومفوض في حدود المصلحة العامة. فإذا كان النظام ينص على أنه يكون استحقاق للموظف بغض النظر عن كون انتهى أو لم ينتهي، وهذا لا شك أن سعادة الأستاذ هو أدرى به، ولذلك من ناحية شرعية هذا الذي أقوله. وسعادة الأستاذ
ما يعرف ما شاء الله بالنسبة للإجازة الاضطرارية، ولكن هي يعني الاضطرار، يعني لو فسرناه شرعا أو بمفهوم شرعي أوسع، يعني الاضطرار ما هو الاضطرار بالنسبة للصحة؟ أي شيء يعني يعتبر اضطرار؟ ما أعتقد. الحاجة الثانية، أنا برضه في سؤال غافل الله ما ذكره، أولا بالنسبة للإجازات المرضية الذين يتمارضوا طال عمره، يعني يحضر إجازة وهو ليس مريض، بعض المستشفيات الخاصة أو حتى المراكز الصحية تساعد بعض يعني يمكن من الموظفين قليلين جدا، لكن بعض المدارس من عاميها في المدرسين وتعطيهم إجازة يوم، ولكن هو ما هو مريض بس يجيب الإجازة حتى يكون له عذره. هل هذا العذر شرعا مقبول؟ وهل الراتب اللي أخذ عن هذا العذر يعتبر يعني راتب حلال للموظف أو ما له؟
الحقيقة من ناحية أخذ الإجازة بدون استحقاق يكون فيه ذنبان. الذنب الأول أنه يأخذ الراتب استحقاق الراتب بشيء لا يستحق، لأن الراتب يستحق للمعذور وهو غير معذور كما لا يخفى. الجانب الثاني وجود الغش والتجوير، يعني مسألة الغش والتجوير تبعة أخرى، لأن الفرض فيه أنه لا يأتي إلا بشيء حقيقي ولا يأتي إلا بشيء صادق، إلا أنه في بعض الأحوال، وهذا أمر ينبغي أن يوضع في الفستان، بعض الأحوال فعلا كنت مريض أو عندي مريض ابني مريض مثلا لا قدر الله، فلم أستطع أن أذهب به ساعة مرضي، لا الظروف ساعدتني ولا حالي ساعدني بذلك، لكن ابن مريض وبيني وبين الله أنه فعلا محتاج لهذه الإجازة. فلو ذهبت إلى طبيب والطبيب فعلا يعلم من خلال خبرتي أنه هذه بقايا مرض، هذه بقايا، هذه حالات يكون فيها مستشفى في الظاهر، يعني أن فلان راجعنا في كذا، في الظاهر لم يراجعنا، لكن من باب ثبوت الحق للإنسان أن له حق. هذه المسألة تعتبر بمسألة سمية العلماء مسألة الظهر، يقولون أنه في الظاهر الفعل الذي تفعله للوصول إلى حق غير مشروع في الظاهر، لكن في الحقيقة والباطن تستحق. والدليل على حديث هند رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحوق مسكين، رجل شحوق مسكين يعني لا يعطيني النفقة، فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي راح تأخذ بطريقة خفية، والطريقة الخفية هذه حاسة يعني أشبه بالسرقة، لأنها تأخذ من بينهم الجيش، لكن في الظاهر غير مشروع، لكن في الباطن أخذت حقها. فمن حيث الظاهر فعلا ما راجع المستشفى، عندي مريض مثلا قد لا أستطيع مع المستشفى هذه أن أثبت مرضه، قد يكون فعلا حتى الطبيب بعض الأحيان لابد أن يكون منصفين نكون واقعين، بعض الأطباء طبعا إن شاء الله نادرين هذا قد لا يتجاوب بالشكل المطلوب ويكون فعلا المريض مستحق لهذه الإجازة، وتعلم من نفسك أنك لن تستطيع والمرض قاهر، هذا أمر ينبغي فلعه بالإحسان وهو مستثنى من الأصل الذي ذكرناه. وعلى هذا فالإجازة مثل الأصل إذا كان الشخص لا يستحقها ثم من المكروه لقاءها يعتبر محرم، وكذلك أيضا يعتبر العش والتجوير في مسألة تجوير الإجازات. ونسأل الله العظيم، إن شاء الله هذا غير موجود إن شاء الله، لكن نسأل الله العظيم أن يعافي من يعافي من كل
واحد. والله تعالى الشيخ علينا بالنسبة طبعا قد يكون السؤال برضو عن إداري، وأنه هو نفس قضية الإجازة الاضطرارية، مثلا الإنسان 360 يوم وأطيل منها 10 أيام في السنة، هاي 10 أيام قد نظرا هو يحتاج إلى يومين على أساس أنه يسلم معها خميس وجمعة، هو واخذ خميس الجمعة وحط معاها 5 أيام وراها خميس وجمعة، فتحل له مشافي. فطبعا الإنسان مشافي لا يعلمها إلا هو أو الله، المخلوقات طبعا قد لا تطلع على أحواله، قد يكون الموظف معاه يعني ليس مريض وليس، لكن معاه نوع من المرض أو الوظيفي أو الدوام، لأنه أنت طبعا فهم فقهية أن الإنسان قد يصير معاه مثلا تعب نفسي وهو ملل من الدوام المستمر أو حاجة من القبيل، فيريد أن يأخذ يومين يحط معاهم خميس وجمعة، يأخذ مثلا زي ما قلنا 5 أيام يحط معاها 4 أيام صارت 9 وتحل له مشكلة. فإحنا عندنا التعليمات أن 5 أيام تأخذها عن طريق الرئيس و5 أيام عن طريق المدير العام، وطبعا كلها بالشفاعة وضد الدين، يعني 5 أيام الأولى لازم يقتنع الرئيس بالعذر، والخمس الأيام الثانية احنا طبعا ما نطلعها للمدير نهائيا، لأنه الواحد ما بده كل شويه يبدي ما يتوجه عشان يطلب ويجيب حاجات. ففي أشياء كثيرة الإنسان حتى يكون مضطر ويكون هو في حاجة ولكن يستحي يطلبها زي ما يتوجه، ما يبغى كل دقيقة يبذلها أو كل دقيقة يجي يترجل الناس، لأن الرجاء هذا عملية التخض، الإنسان نفسيته لا تطاوع بأنه كل شوية طبعا يتخضع ويطلب ويترجع. فما أدري رأيكم هذا العصر الأوان في خلاله 260 يوم لو وزعت على مثلا العمل الوظيفي أو مجهودات يعني هديه كثيرة وأخذها وطريقته هو الخاصة ينظمها أو يشفرها، ما أدري.
بالنسبة لموضوع الإجازة الزيادة فيها من نقص، مسألة أخذ يوم الثلاثاء والأربعاء من أجل أن يضيف الخميس والجمعة، الناس يختلفون، قد يفعل هذا من يريد وجه الله. يعني أنا عندي عمل وعندي وظيفة، أحس أن الناس بحاجة إلي، فبدل أن أخذ 3 أيام من الدوام وأربعة أيام من الدوام، قد أخذ 3 أيام يوم الأربعاء مع الخميس والجمعة، فأخفف على من يراجعني. لا شك أنه قد يزيد، يعني يأخذ الأربعاء وقد يضيف مع الأربعاء السبت، لكن مسألة الثوابت يعني أن نضع قاعدة معينة من أجل أن نقول أن هذا مصير وهذا مخطئ، هذا أمر يرجع إلى المسؤول. المسؤول أدرى بهذا الموظف الذي يستحق أن يعطيه يوم الأربعاء حتى يغتنم الخميس والجمعة، وأدرى بهذا الموظف، يعني تعرف أن هذا الموظف رجل يخاف الله عز وجل، وأن هذا الرجل نظيف وعنده يتحمل المسؤولية، وأنه فعلا مجد في عمله. هذه الحقيقة كل مسؤول مسؤول أمام الله عز وجل، وهذا سنتكلم عليه في جانب الأخلاقيات المتعلقة، أنه ينبغي أن يقدر من تحته، وأن يقدر تعب من يتعب، وجهد من يجد ويثابر. كذلك أيضا الظروف التي تطرأ، فالمسؤول هو الذي يقدر. مسألة هل يأخذ هذا اختيارا أو لا يأخذه، هذا أمر يرجع منه، أنه إذا وجدت المصلحة وانكفت المفسدة فلا بأس بهذا. والله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، النظام لا يجوز للموظف أن يمارس التجارة، هل ممكن أن يفتح تجارة ومؤسسة باسم شخص آخر وهي في حقيقة الأمر عائدة له ويمارس هذا العمل؟ شكرا.
الحقيقة هذا السؤال يعتبر سؤالا مهما لأنه يتعن به البلوى. أولا، لماذا لا يفتح الموظف عملا؟ هذا ذكر العلماء أمثلة له في القديم. السبب في هذا أن الموظف إذا كان عنده عمل أثر على وظيفته، وهذا مشاهد ومجرب. تجد الموظف جالس في وظيفته فيتصل عليه أن بقالته الفلانية حدث لها كذا، ماذا سيفعل؟ سيترك الوظيفة ويخرج إليها. أن العامل الفلاني الذي عنده وصول فلاني وقع له كذا، ماذا سيحدث؟ سيترك وظيفته، وفي بعض الأحيان في أشد الظروف وأصعب الظروف، ويضحي بمصالح الناس تقاء هذا الشيء المعين الذي فيه مصلحة قاصرة. العمل الذي يتعلق به كبقالة أو مثلا نعمل عمل تجاري مصلحة شخصية، لكن عمل الوظيفة مصلحة تتعلق بالأمة وترتبط بالأمة. ولذلك يعني نحن نقول في مبررات أخذ التعهد عن الموظف ألا يرتبط بعمل، هذا من الناحية الأدائية للوظيفة. من الناحية الأخلاقية، الموظف الذي عنده مصالح ومرتبط بالمتاجر يرتبط بالناس يحتك بالناس، قد يضحي بأمانته لقاء هذه المصالح الشخصية. من حقي أنا، أنت الآن لو كان عندك عامل في مزرعة وأخذته بفيزته وكفالته وبإقامته عندك، ثم خرج أثناء عمله للخارج، تتأثر ولا لا؟ تحس أنه قد ضوى حكم حقوقك أو لا؟ يقول لك ما عندك عمل، أنا خرجت وقت المزرعة ما في عمل. تقول لا، أنا أريدك تكون موجود لأني أعطيتك راتب. فكذا الاستحقاقات، لأن والأدى من هذا أن تتعلق فيها مصلحة عامة، لا تتعلق فيها مصلحة خاصة. فلذلك أقول الموظف إذا كتب التعهد أنه يرتبط بالوظيفة وأنه يكون في الوظيفة، فإن الله تعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الإنسان إذا أراد أن يطلب شيء يطلبه بالوجه الشرعي، إذا جيت وكتبت عهد بشيء فوالله أبدا لا أنقض هذا العهد حتى أتمه على وجه المعتبر. على العموم، من حيث الأصل هذا أنه إذا كان النظام ينص على أنه لا يستحدث عملا، لا يستحدث عملا، يكتب باسم الغوث، هذا حيلة، يعني هي في الشكل ما استطيع أن يكتب باسمه لكن يكتب باسم الغوث. ولذلك مسألة الكتابة باسم الغير لا تؤثر، العبرة بالحقيقة أن هذا العمل لك، فينبغي الله تعمل بشيء يختص بك. والله تعالى أيها الأحبة، هناك جانبان لا بد منهما، يسميها العلماء جناحا السلامة. ما هما جناحا السلامة؟ هل رأيتم طائرا يطير بأحد الجناحين؟ مستحيل. جناحا السلامة جمعنا الله أهل الجنة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون ربهم خوفا وطمعا، غفور رحيم شديد العقاب. ما نجعل نأتي إلى شيء معين ونقف عنده، لا، لا بد من الجانبين، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، يدعوننا خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بهذا الخوف وأيضا الرغبة والشوق فيما عند الله، لا بد من الأمرين. وأما مسألة الجانب الأخير في السؤال وهو إذا ذكرك الغيب، هناك جانبين بالنسبة للذي يذكر ينبغي عليه أن يختار الأسلوب الطيب، وكذلك الذي يذكر ينبغي عليه أن يتقبل النصيحة. أي شخص يجي يقول لك قال الله قال رسوله قل له جزاك الله خيرا، لا تتعالى على الحق، هذا أول شيء، ولا تستنكر عن الحق لأن هذا خطر عظيم. ومن يعني إذا قال إنسان قل له اتق الله فأخذته العزة بالإثم حسبه جهنم والعياذ بالله. وقد تكون الكلمة الإنسان قد يكون بينه وبين الجنة والنار كلمة واحدة، إن العبد لو يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. فإياك أن يأتي واحد ينصحك وتقابل بكلمة تزل بها. لكن نقول لمن ينصح الناس أيضا لا يأتي بأسلوب يتعالى على الناس، ولا يأتي في الوقت غير المناسب، ولا يأتي أمام الناس يجرح ويكرب حتى يفتح الناس يعتذرون يتكلفون العذر فيقول إن الله غفور رحيم أو يرد ردا سيئا. ينبغي الاثنين، الاثنان أن ينصح ومن ينصح، من ينصح يخاف من الله، والناصح أيضا يخاف من الله بالكلام الذي يقوله والوقت المناسب والأسلوب المناسب. والله سبحانه وتعالى مطلع على السماء، ونسأل الله العظيم أن يوفقنا للقول السديد والعمل الرشيد. والله تعالى
فضيلة الشيخ نشكر لك قدومك إلينا وسعوك لنا كما يعني مهمك بمحبة الناس. لي سؤالين تكرمنا ثلاثة. السؤال الأول، ما الحكم في أخذ إجازة اضطرارية لإداء نسك كالعمرة؟ السؤال الآخر، أحيانا يضطر الموظف إلى الخروج من دوامه لتسديد بعض الأعمال دي، مثلا تسديد فاتورة كهرباء أو تلفون، ويضيع بعض الوقت يعني نصف ساعة إلى ساعة، فمن باب الحساسة الموظف يقوم أحيانا بتعويض هذا الوقت إما بتقديم جهد أكثر، أو مثلا زي إحنا عندنا هنا في الإشراف في الإدارة لنا جولات خارجية، فممكن يسجل، وهذه الجولات الخارجية لها خارج دوام، فهو يخرج متطوعا لهذا الجولة الخارجية، وعن يحتسبها عند الله إنها تسديد لبعض مثلا خروجه عن الوقت الرسمي في الدوام. شكرا لك فضيلة الشيخ.
أما بالنسبة للسؤال الأول، إذا أخذ الإجازة الاضطرارية لعمرة، الحقيقة العمرة إما أن تكون واجبة أو تكون نافلة. إذا كانت واجبة عليه وتعينت عليه مثل منذورة وأداء فرض عمره وضاق عليه الوقت وأراد يعني وقتا معينا لأداء هذه العمرة أو تيسرت له رفقة لا تتيسر في غالب السنة، بحيث تجيب أوصاف اضطرارية وجوب شرعي وعدم استطاعة تعويض الوقت كالخميس والجمعة في مكان يذهب ويأتي بعمرة، فإذا وجد الاضطرار وكانت اللوائح تنص على كونه يكون مضطر فحينئذ يجوز. أما إذا كانت غير اضطرارية يعني ما فيها إلزام ولا فيها وجود، ومثلا قال الله أذهب للعبادة، يا أخي الذي أنت في عبادة، والله أنتم في عبادة يا أخوان، ما أقولها مجاملة، العبد الصالح في عبادة حتى في نومه لو نام، الرب كريم، لكن من هذا الذي يستشعر في قلبه؟ تعلم أنك أي معاملة تمر تحت يدك فيها مصلحة من مصالح الطلاب، مصلحة من مصالح المدرسين، حتى المريض لو توقع على اعتبار إجازتي الله يكتب لك أجرها. وأن مصالحنا الأمة لا يمكن أن تصيب مصالحها إلا متكاتفة متعاضدة. إذا جئت تنظر إلى إدارة التعليم أنها أدت رسالة فاعلم أنك جزء من الرسالة التي أدت. إذا جئت تقول أنها إدارة شرف وهي كذلك مشرفة بالعلم والقيام على العلم فاعلم أنك جزء من هذا الشرف بحسب ما تقوم به. وأنا لا أقولها غلوا ولا يعني مجاملة، والله إن بعض الأعمال التي تقوم بها وأنت جالس في مكتبك أفضل من العمرة. أقول هذا لماذا؟ لأن الشرع نص على أن العلم أفضل من العبادة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر والتمام، فجعل فضل العلم أفضل من العبادة. يقول علماء وأن العابد الذي يؤدي العمرة خيره لنفسه وفضله لنفسه، لكن الذي جلس وجاءه مشاكل الطلاب أحيانا ربما تجري قلمك على معاملة فيها استحقاق لأربعمائة طالب لخمسمائة طالب وألف وألفين وعشرات الألوف، أين ثواب هذا كله؟ ولذلك هذا الذي أنا أريد، ولماذا بدأت المحاضرة بالاستشعار؟ الشعور ما يمكن أبدا يستقيم أمر الدنيا والآخرة بشيء مثل مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي يقوم الإنسان، ومع ذلك تجد في نفسك طاقة رهيبة لتحمل الأمام المسؤولة. فلذلك أقول العمرة نافلة، والذي أنت فيه نافلة خيرها لك، والذي أنت فيه من قضاء المصالح. تصور مكروب جاءك من قرية من 60 كيلومتر، من 100 كيلو جاءك من أجل تقضي له مصلحة، فقال جزاك الله خيرا، كم يكون لها من الأجر، كم يكون لها من الثواب. فأنت علمي وأنت جالس أن تترك هذه الطاعات لما هو أهم. ثم الأمر الثاني، الوظيفة واجبة والعمرة نافلة، ولا يمكن أبدا أن أترك الواجب من أجل النافل. ولذلك ينبغي أن تكون عندها هذه الموازين الصحيحة الشرعية حتى نؤدي ونعرف كيف نطيع الله، لأن الذي خرج العمر يريد مرضاة الله. ولذلك ينبغي العناية بهذا الأمر. الجانب الثاني، السؤال الثاني، مسألة التعويض، تعويض العمل. في الحقيقة من حيث الحروب تشديد الفواتير أو نحوها، لا أشك من حيث الأصل لا يجوز الخروج. أصلا لا يجوز خروج الموظف من مكتبه إلا باستئذان معتبر شرعا. هذه حقيقة لابد أن نضعها أمامنا، إنه لا يمكن أن تغادر محل عملك لساعة أو ساعتين أو أقل إلا باستئذان. فإذا حصل الاستئذان، النقطة الثانية، إذا علمنا أنه لابد من الاستئذان، لابد أن تكون هناك مبررات للاستئذان. إذا جيت تشرح المبررات تكون سابقا أنك خارج للسوء الفلاني، ثم يترك الأمانة للمسؤول. ما معنى مسؤول؟ هو مسؤول عنك، ووضعت هذا الوضع بهذا التدريج الوظيفي لأجل هناك أشياء صعب من الرجوع فيها إلى من هو أعلى. الرئيس المباشر يستطيع وكان عنده صلاحيات يتفهم ما أنت فيه. فإذا قدر الله وجاءت ضرورة أو جاءت حاجة أنك تخرج نفحة، نعم، أما أمور يمكن قضاءها خارج الدوام، وأمور يمكن قضاءها، لأن كون الموظف ينظر إلى أنه ما عنده أحد فيخرج بأمور وكأن أصبح ما ملتزم بالوقت، أصبح الوقت زاهد. ولذلك قلنا وجود الموظف في مكتبه مقصود شرعا، هذه الحقيقة لابد أن نتناصح بها. مقصود شرعا كيف يعني؟ مقصود منك شرعا، ما بدك تأخذ أجرة على هذا اليوم أن تبقى إلى تمام الدوام، وألا تغادر هذا الكرسي إلا بإذن معتبر شرعا. وبناء على ذلك ننظر في الاستئذان إذا كان لأمر مهم بها ونعمك وإلا فلا. يترتب على هذا، وهي النقطة الأخيرة، تعويض. التعويض ما دام من الاستئذان، يعني ما دام خرج الموظف لتسديد الفاتورة بدون استئذان فهو آثم، والمال الحرام كما ذكرنا. ومسألة التعويض اجتهاد، لأن المال الذي أخذ لهذه الساعة ما أخذ للعذر، وهذا أمر ينبغي وضعه في الإسلام. متى يكون التعويض معتبرا شرعا؟ هذه مسألة مهمة من ناحية فقهية. يكون التعويض معتبرا شرعا بالنسبة للمسؤول. المسؤول إذا قدر أنك تخرج في هذه الساعة قبل الظهر وقال لك يا فلان عندنا ضغط بعد الظهر، ممكن أخليك تخرج الآن لمصالحك، والضغط عندنا الساعة مثلا واحدة، فتعطيني ساعة لقاء هذه الساعة التي خرجت، إذا كان عنده من صلاحياته المواد تخيل له ذلك، إذا لا إشكال. انتقلت الساعة والأمانة من قبل الظهر إلى ما بعده الظهر، لكن من ناحية نظامية ومن ناحية صحيحة. أما مسألة أن الشخص نفسه يجتهد فلا، لابد أن يكون الأجرة مقابل الوقت الذي يستحق. والله تعالى أعلم.
يا صباح السؤال بعد أن نكمل.
لا يستطيع أنه ينجز أي عمل إلا إذا أتوحت له نصف ساعة، وإذا لم يسمح له بهذا الخروج، وإذا لم يترك له فرصة بالخروج يبقى عمينة عسنين ولا يقابل أي مراجع بالصورة المطلوبة. الفقرة الأولى. السؤال الثاني، ما شرعية إخراج الزكاة عن الراتب الشهري؟ جزاكم الله خير.
أن السؤال الأول من الدعاء هو جاي سيس ولا جاي يقوم بالنظر؟ ينبغي أولا يا أخوان، يعني نقاط مختصرة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على المسلمين بالعافية من هذا البلاء. والله أعلم أن قد يكون هناك من يبتلى به، والله أعلم أنه يريد أن يفلح، فلا شك أنه سيجد من الله معينة وتوفيق. أما الأمر الثاني، هناك أمر أحب أن نبدو عليه قاعدة عامة، الانهزام النفسي. قوة الإنسان في نفسيته، لا تصدق أن القوة في عضلات الإنسان أبدا، من يقول هذا فقد كذب. القوة الحقيقية والسر الحقيقي في الروح والنفسية. قال بعض السلف: علمت أن الإنسان بروحه لا بجسد. قالوا كيف؟ قال: ترى الرجل العاجز الحطمة، يعني في آخر عمره، يحمل على الرجلين من أجل أن يصلي مع الجماعة، وترى الشاب القوي ينام في فراشه ولا يحضر المسجد. فين القوة؟ في الروح. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين محمولا من أجل أن يصلي مع الجماعة، لأن في قوة روح وإيمان حيت به نفسيته. الانهزام النفسي يكون أمام النفس الأمارة بالسوء، أمام الشيطان، أمام قرين السوء. ثلاثة مداخل على الإنسان تهلك وتشقيه. الانهزام النفسي أمام النفس، شعورك بأنك ما تستطيع تؤدي العمل إلا بهذا الشيء حتى ولو كان من المباحات. وأمام الشيطان بمنزل من المعاصي، أمام قرين السوء بمنزل من الشهوات والمعاصي. ينبغي على الإنسان أن لا يشعر أنه لن يستطيع أن يقوم بهذا الشيء إلا إذا شرب هذا الأمر المحرم. الشيشة بلاء وعناء وشقاء، صلاح الأبدان وعافيتها في تركها، فكيف يصبح فعلها دواء وعلاجا؟ يعني ما يتصور الإنسان أنه يؤتي بعقله ورشده إلا إذا شيش أعوذ بالله. ممكن هذا؟ ممكن؟ هل وسوسة شيطانية؟ كيف حقيقة الأمر؟ هناك شيء يا أخوان أثبته العلماء، وهو تسلط الشيطان على الإنسان بقدر المعصية. واختصارا أنه إذا عصى الله عز وجل بشرط حرام، جعل الله للشيطان عليه سبيلا، وهذا السبيل يأتي بالوساوس. ستتعب وكذا، أبدا لا والله، من ذكر الله ذكره الله. وأصبح في كل يوم وصلي الفجر مع جماعة يعطيك الله منه قوة. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام: عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لاحظ كسلان. انظر الذي يصلي الفجر مع جماعة، تجد طليق الوجه، قوي النفس، متحمل للأعباء، عنده نفسية قوية. الذي اليوم الذي لا يصلي الإنسان في الفجر أو يقوم بعد طلوع الشمس، يجد أنه متضايق من كل أحد، وأنه لا يطيق أحد أن يكلمه حتى أهله وزوجه. ذكر الله. الذي يقول هذا الكلام ما عليه إلا أن يقرأ القرآن، فإن الله يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا استشعر أن هذه وسوسة من الشيطان وعقد العزم على ترك هذا البلاء، أعرف رجلا له 40 سنة وهو العياذ بالله كان مبتلا بالتدخين، وجاءني في عمل في المزرعة عند الوالد رحمة الله عليه، فنصحته وذكرته بالله، قال: ما أقدر. قلت: استعن بالله. فقويت نفسي والله خلال أسبوع واحد ترك التدخين تماما. الإنسان يعني سبحان الله، أليس لله قوة وقدرة؟ على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أرى شيء يقول له يكون فيكون. نحن عباد الله: يا عبادي كلكم ضال إلا من استهدى، فاستهدوني أهدكم. لا من هديته فاستهدوني أهدكم. فقل: اللهم اهدني. اللهم انزع من قلبي، لكن قل: اللهم اهدني، وأنت موقن أن الله عز وجل يبعدك عن هذا الشيء. أنا أقصد من ابتلى، حاشاك إن شاء الله أن تكون ذلك الرجل، لكن أقول من ابتلى بهذا الشيء. على العموم، ذكر الله وترك هذه الوسوسة، وليس هذا عذرا من ناحية شرعية، ليس عذرا، بل هذه مصيبة على مصيبة. يعني يخرج لمعصية الله، يخرج لمعصية الله. أما الجانب الثاني من السؤال، الزكاة، زكاة الرواتب اختصارا فيها طريقتان. الطريقة الأولى أن تجعل لك رأس مال واحد، فتأخذ أول راتب تستلمه وتنظر إلى السنة القادمة وتجمع. مثلا استلمت أول راتب، راتب محرم، فتجعل حولك دائما محرم في الرواتب. إذا جاء محرم من السنة القادمة، تجمع الموجود عندك وبقايا الرواتب خلال السنة قليلة أو كثيرة، وتؤدي زكاتها واحدة. هذه طريقة، وهي مفرعة على طريقة السائم من بهيمة الأنعام. قد يعني هذه الطريقة مشكلتها أن هناك شهور ما تملك لها السنة، مثل ذي القعدة، مثل شوال، مثل، لكن أنت تريد أن تخرج من الوسوسة، من الإشكالات، كونك تضع راتب شوال لحال وراتب ذي القعدة لوحده، فتخرج من الإشكال هذا أن تجعل لك حولا واحدة. فكل ما جاءك الحول تجمع رصيدك الموجود وتزكيه زكاة واحدة. هذه الطريقة، وهذه أريح، ولك فيها ثواب عظيم من الله. النقطة الثانية، إذا أن تجعل لكل شهر حوله، وهذه صعبة، كل راتب تكتب عروض راتب محرم، راتب سفر ربيع جمادة، ثم تضعها عندك. لو أخذت من محرم هذا وأعطيته وصرفته، خلاص سقطت زكاته، لأنه يشترط أن يبقى عندك. ثم راتب سفر أخذت نصفه والنصف الثاني أبقيته. فإذا بقي هذا النصف سنة كاملة وجئت إلى البرج أو إلى الخزنة فوجدت هذا الراتب موجود منها النصف فعليك زكاة النصف. أما إذا ما بقي من الراتب شيئا فلا زكاة عليك. لكن هذه طريقة صعبة، يعني يكون كل راتب تكتب عليه وتنظر فيها، لا شك أنها من الصعوبة المكان، والله تعالى أعلم.
الدوام نظاما ينتهي بالساعة الثانية والنصف بعد الظهر. بيناتنا الصغار تخرج الحقيقة من تخرج من جهاتها قد الجهة الموضع عندها قبل الساعة الثانية والنصف، وقد يوقع الموظف الساعة 52 دقيقة ولكنه يكتب الساعة 2:30. فهل هذا جائز؟ وأن لازم تعود من جهة إلى جهة المتابعة. فالبيانات تخرج بعد التوقيع تسلم إلى جهة المتابعة إلى قسم المتابعة، وقبل الساعة 2:30 تخرج من المتابعة إلى الإقسام. فقد يوقع بالحروف قبل 2:30 ولكن تدون ساعات المغادرة الساعة 2:30.
من حيث الأصل الشرعي لا شك أن إذا كان الدوام إلى 2:30 إلى 2:30 هذا الأصل الشرعي. واللواح أنا على حسب ما سألت بعض المسؤولين في الديوان فعلا، لأن هذه المسألة أكثر عنها السؤال، يقولون فعلا من ناحية نظامية عندنا إلى 2:30 هذا شيء يعني حتى معمم وثابت. مسألة الإجراءات في التوقيع كان تحتاج إلى وقت حتى تصل إلى المتابعة، للمتابعة إلى الأقسام على حسب الترتيب، هذا أمر ما نتدخل فيه من ناحية شرعية. يعني حقول من ناحية شرعية الأصل يقتضي 2:30. من ناحية نظامية الإدارة أو الكادر الوظيفي إذا كان عنده شيء من التعليمات هذا أمر ما نتدخل فيه، لأن أمر ما له علاقة أصلا بالفتوى. الفتوى أن إذا كان الدوام إلى 2:30 من حيث الأصل الشرعي إلى 2:30 يبقى تقدير الأوقات، تقدير الإجراءات هذه الكشوفات التي فيها السجلات، هذا أمر يرجع النظام وهو راجع للأستاذ. وفي الحقيقة أبرز هذا في الحقيقة أخلاقيات الموظف مع الناس هي التي تسمو به إلى مرضات الله عز وجل. فكم من موظف يخرج من بيته إلى وظيفته ويرجع وقد كفر الله عنه ذنوبه، وكم من موظف يخرج من بيته لوظيفته ويرجع وقد فاز بمثاقيل الحسنات بسبب قيامه بالأخلاق وحسن الخلق وحسن التعامل مع الناس. فمثل هذا جعله الله رحمة بعباده، فما من مكروب إلا وقف معه في كربته، ولا محتاج إلا فرج له حاجته قضى له حاجته. فمثل هذا لا شك أنه نعمة من الله ورحمة بعباده. الأخلاقيات في الوظيفة عمادها وأساسها مبني على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يكون في أحسن المراتب وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأخلاقها الجميلة الجليلة النطيرة، حيث تحمل أعظم الأمانات وأعظم المسؤوليات صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فكان بخير المنازل وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فأول ما أصيك به مع الناس سلامة الصدر، القاعدة الأولى التي تتعامل معها في وظيفتك بها مع الناس سلامة صدرك، أن تحس أن الناس كلهم سواسية في قلبك، لا تنظر إلى ألوانهم ولا إلى أحسابهم ولا إلى مراكزهم، ولكن تنظر إلى ما فرض الله عليك تجاههم. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، وهو والله خيرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست بخيركم، القوي منكم ضعيفا عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي حتى آخذ له الحق. الذي يدخل وظيفته والناس عنده سواسية ينظر إلى الناس من خلال ما يطالبونه به، يأتيك الشخص يسألك في حاجة وتعلم أنه صادق وأنه محق تقف معه حتى تقضي له حاجة وتكون مع الصادقين. ما تكون إنسان تحكمك المناصب والمراتب وتحكمك الأهواء والأغراض، لا، فإن الله مطلع على قلبك والله مطلع على سريرتك، فويل لك من الله لو دخل عليك أب من عباد الله أشعف أغبر مرقع الثياب يسألك حقا من حقوقه فأهنته لثوبه أو أذللته لحاجته، فكم من أشعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. واعلموا أيها الأحبة أنكم تتعاملون مع الصفوة، مع أهل العلم، مع المعلمين، مع المدرسين، حتى المدرس لو زل أو أخطأ فهذا لا يدفعك أن تنسى حقه في العلم. قد يكون حافظا لكتاب الله، قد يكون حافظا للشرع والدين، له حرمة وحق عندك، فتتق الله عز وجل وتحفظ ما أمرك الله بحفظه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فقدم الله في أشرف المواطن وأحبها إليه وهي الصلاة، قدم لها الحافظ لكتابه. فتقدم من قدمه الله وتحفظ حقه وتنظر إلى الناس. سلامة الصدر هي التي تجعلك تقول الصدق وتعمل العمل النزيه. فإذا كنت سليم الصدر نقي السريرة فبإذن الله أنت موفق. النقطة الثانية في التعامل مع الناس في أخلاقيات الجبيل، أن تحرص دائما على السمو بنفسك إلى الأحسن، لأن الوظيفة فيها حسن وفيها أحسن، وفيها كامل وفيها أكمل، وفيها فاضل وفيها أفضل، فتسمو إلى الأفضل. لأن الله يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وقال: ادفع بالتي هي أحسن. القرآن فيه حسن لأن الله يقول اتبعون أحسن، القرآن فيه حسن وفيه أحسن. فالحسن إذا جاءت إنسان تعطيه حقه، لكن الأحسن أن يخرج من عندك وهو يقول: الله يوفقك، الله يجزيك كل خير، الله يسعدك، يخرج وهو يحس أنه دخل على مؤمن يخاف الله جل جلاله. يخرج من عندك إذا كان كبير السن وهو يحس كأنه وارد لك، ويخرج إذا كان في سنك وهو يحس أنه كأخ من إخوانك. والله إن بعض الموظفين يحكي ويقول: إني إذا جلست ودخل علي من هو في سني لا أعد إلا كأحسن صديق عندي، وأتخيل كأحسن صديق داخل علي، فإذا بي أهش في وجهي وأحرص على أنه لا أخذ مني إلا أحسن الشمع وأطيب الكلمات وأحسن العبارات. وإذا بالأمور بإذن الله تتيسر، حتى إن الأمور تكون قرارات صعبة تحملها وتحملها بصدر الرحيم. الابتسامة لا تكلفك شيئا. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. تفصيل أكثر من هذا والوقت ضيق، لكن نقطة أخيرة الأخيرة التي نتوصى بها في التعامل. عرفنا كيف نتعامل مع الناس إجمالا، ولا التفصيل أكثر من هذا والوقت ضيق، لكن نقطة أخيرة وهي قضية التعامل مع الناس داخل الإدارة. فيكون تحتك موظف تسأل عنه بين يدي الله عز وجل، الموظفين الذين هم أمانة تحت يدك تكون نقي الصدر لهم، لا تقبل الوشاوات ولا تقبل الهم واللم، تكون نقي الصدر لمن ولاك الله أمره، وتحاسب نفسك بين يدي الله أنك تقيم كل شخص بعمله، لا بما يصل من غيب أو عمل، ما لم يكن هناك أمور ثابتة دالة على تقييم الشخص. نظافة القلوب، فالمسؤول الذي يخرج للناس نقي الصدر ويدخل إلى مكتبه مع موظفيه نقي الصدر، سيظهر نقاء صدره في جميع ما يكون من تصرفاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، يعني اتركوني من القيل والقال في جود وعمر، دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، إني أريد أن أخرج نقي الصدر لهم. فحينما نأتي نتعامل، أنا موظف مع زميل لي، حرام عليه أن أستغل مديري وأجعل لي لا لأخي، هذا غش، هذا تزوير، هذا خيانة للأخوة. اتق الله عز وجل وأعمل في عملك وأدي رسالتك، والله يكفيك في حسن ديتك كيد كل كائد وأذية كل مؤذي. وإياك الإغراب بالناس والتحرش بالناس، من تسلط على الناس تسلط الله عليه وسلط عليه الناس. قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: أعرف أناسا ليست عندهم عيوب، اشتغلوا بعيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا. ما عندهم عيوب، لكن تكلموا بعيوب الناس وسلط الله عليهم من اختلق فيهم العيوب. ثم قال رحمه الله: وأعرف أناسا عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبه. لابد وإخوان لابد أن نعلم أننا مسلمون وأن الدنيا لا تغني لنا من الله شيئا، وأن المرتفع والترقية والعلو والسمو بما بيننا وبين الله عز وجل. فلا نتخذ أذية الناس وسيلة نرقى على أساخ الناس. الله الله، قد يكون موظف صالح معي وزميل لي كلمة أقولها عنه قد تكون سببا في حرمان من حق حقوقه، قد تكون سببا في الإضرار به. لا يجوز هذا، ينبغي أن ينتشبون الحب والوفاء والمودة والنقاء، وأن نترك الشحناء والبغضاء، وأن نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، وأن نترك الاتجاهات والحزبيات، وأن نكون كما أمر الله أمة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالشيطان يريد منا ويدخل علينا الدواخل، ويتق الله للإنسان ويخاف من الله سبحانه وتعالى. تصور أخي لو أنك مع أخيك وقام أخوك واشتكاك على المدير بكلمة غير صحيحة زورا وبهتانا، أو أخذ يراقبك في كل غلطة ويذهب يقولها، مع أن هذه أمور قد تقتضي المصلحة. نحن لا نتكلم على شيء تقتضيه المصلحة، نحن نتكلم على شخص أناني، شخص يتخذ من العداوة الشخصية أغراضا شخصية. أما مسائل المصلحة العامة، موظف يتلاعب أنصحه، وإذا لم ينتصح أبلغ عنه. نعم هذا شيء تقتضيه المصلحة، ولما أبلغ عنه ليس لغرض النفسي ولكن غورة على الحق العام، هذا ما في إشكال. نحن نتكلم على حقوق الأخوة بعضنا مع بعض، على المودة، على الصفاء، على النقاء. فإن من علامة أهل الجنة سلامة الصدر. ولقد أدخل الله عبدا من عباده الجنة وله إخوانه وأمثاله وأضرابه حينما أمسى وأصبح وليس في قلبه غل على مسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فأسأله تعالى أن يعصمنا من الجلل وأن يوفقنا في القول والعمل.